من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى 9 في صفحة 202، وبعد أن تقدم الكلام بالنسبة إلى صلاة العشاءين وبداية صلاة العشاءين وأين تنتهي صلاة العشاء، وكذلك تقدم الكلام باختصاص الوقت وعدم اختصاص الوقت بالنسبة إلى صلاة العشاء وصلاة المغرب، وصل الكلام إلى هذه الفتوى، وهي إلى أي مدى تمتد صلاة العشاءين، يعني المغرب والعشاء. المصنف يقول في الفتوى 9 أن صلاة العشاءين تمتد إلى طلوع الفجر، فيما إذا كان المكلف معذورا، بمعنى أننا في الفتوى 7 ذكرنا أن صلاة العشاءين تمسكا بالآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، اعتمادا على هذه الآية الكريمة انتهينا إلى أن صلاة العشاءين تمتد إلى نصف الليل. الكلام الآن أنه يتبين أن امتداد صلاة العشاءين إلى منتصف الليل بأن يكون المكلف ماذا؟ بأن يكون المكلف مختارا، وأما إذا كان مضطرا فتمتد صلاة العشاءين إلى طلوع الفجر. نحن نقول المهم هو ماذا؟ المهم ما هو المستند على أن المعذورة تمتد صلاته إلى طلوع الفجر. عندما نقول إن المعذورة تمتد صلاته، صلاة العشاءين، إلى طلوع الفجر، بمعنى أنه يؤدي هاتين الصلاتين أداء ولا قضاء ولا إثم، يعني لا يوجد في حقه لا حكم تكليفي ولا حكم وضعي، لا إثم ولا حرمة ولا بطلان ولا إعادة. فإذن يتبين عندما نقول إن المعذور تمتد صلاته، بمعنى أن صلاته كما لو أداها وهو في حالة الاختيار. هسه المهم وين نروح؟ إلى المستند. المصنف ينقل لنا رواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه. نقرأ الرواية من الكتاب أخوان. يقول الإمام: إن نام رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء، نام معذور لا ما معذور؟ معذور. أو نسي، معذور لا ما معذور؟ فإن استيقظ قبل الفجر، خلينا نقول مثلا صلاة الفجر، خلينا نقول 5، استيقظ 5 إلا ربع، زين، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما أو يصلي بهما أو أيهما، قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما كلتيهما، لأن ربع ساعة تكفي لما تكفي؟ كفي، فهو معذور. خلصنا. إذا قعد ولقى 5 دقائق يصلي يا صلاة فقط صلاة العشاء، وتكون صلاة المغرب شنو؟ قضاء. يقول: وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخر. وهاي الرواية بعد تقريب الاستدلال فيها واضح لو مو واضح أخوان؟ زين، تبقى قضية وهي أن الإمام عليه السلام ذكر موردين ومصداقين للمعذور، وهو النائم والناسي. فإذا في مقام الإفتاء، في مقام الإفتاء، هل يقول أنه أنه الصلاة تمتد إلى طلوع الفجر للنائم والناس فقط؟
النائم والناس.
اي اذن احنا لو نجمد عن نص، اما نتوقف ونقول ما دام الامام ذكر ان النسيان مثلا وذكر النوم، فنجمد على النص بما هما هما، وهذا ما ذهب اليه بعض الاعلام تمسكا بالنص. ولكن إذا ذهبنا إلى علم الأصول، علم الأصول يقبل بهذا الانجماد لو ما يقبل؟ أريد دليل. عدم القول إلغاء الخصوصية. ما شاء الله، بعد ما دام تعرفون إلغاء الخصوصية شوي أنتم شرحوا لي عليها. فيها ثلاثة أركان. هذا هو.
ولا يكون عليه.
أحسن. والثالث ألا يكون، ألا يكون أي؟
لا يقوم الإجماع على.
لا لا، هذا الثاني. لا. لا 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 لا، هذا الثاني نفس اللي حكى الشيخ. ألا يكون على خلاف القاعدة. وما يحتاج معيدنا، كم مرة أخذناه. زين، فإذا هنا نقول أنه بالنسبة إلى هذا المورد لا نجمد على النص، وإنما عندما نذهب إلى علم الأصول نجد لا، أنه يوجد بيدك ما يبرر لك. تبقى قضية أنه المجتهد أو المرجع في الرسالة العملية بعد ما يجيب نسيان، ما يجيب نوم، يقول المعذور ومصداق العذري. من الذي يحدده؟ يحدده المكلف. واضح؟ فالمسألة بعد راح تتسع ولا ما تتسع؟ المسألة تتسع ببيان آخر. نحتاج في مثل هذه الموارد إلى أن ننقح الموضوع، ننقح الموضوع. ونقصد من تنقيح الموضوع هو أن الأركان الثلاثة في إلغاء الخصوصية وعدم القول بالفصل تنطبق على موردنا لو ما تنطبق على موردنا. فإذا انطبقت على موردنا بعد المرجع شو يقول في رسالة عملية؟ المعذور. إذا ما تنقح الموضوع، واضح، يقول لا فقط النسيان والنوم. زين، روحوا لي إلى صفحة 193 السطر الأول. السطر الأول ويمتد وقتهما. لقيتوها؟ إلى الفجر. أسعفونا مع الفجر الصادق غيره. بالنتيجة إذن المصنف بمن يؤمن؟ إذن المصنف ما جمد على النص، واضح. إذن المصنف يذهب إلى أنه إلغاء الخصوصية وعدم القول بالفصل، فإذا يذهب إلى مطلق المعدوم. زين نقرأ أخوان. وأما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمعذور فلصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قرأنا الرواية وغيرها، ولا يبعد كون النوم والنسيان مثالا لمطلق هذا اللي بيناه، أنه الإمام من باب المثال أو أبرز مصداقين للمعذور الناس والنائم. واضح؟ زين نأتي إلى الفتوى العاشرة. الفتوى العاشرة قبل أن ننتقل إليها، المصنف في هذه الفتوى التاسعة لم يحدد لنا في مقام البيان هنا، لا في مقام الإفتاء هناك، لم يحدد لنا أن النهاية هل تكون إلى الفجر الكاذب أو تكون إلى الفجر الصادق، وما هو المراد من الفجر الصادق وما هو المراد من الفجر الكاذب. نذكر اللي أخذنا باللمعة. واضح؟ يقول إذا، طبعا هي القضية كلها مرتبطة بشروق الشمس واقتراب الأرض من شروق الشمس، أن البياضة بياض الشمس عندما يقترب من الأرض أول ما يقترب يقترب طولا من أول نقطة مع الاتصال بالأرض، فاللي يعيشون بالصحراء وبالبادية يرون أن البياضة يكون عموديا ويسمى بذيل السرحان، ذيل الذئب. ذيل الذئب في وسطه يوجد خط أبيض، وعلى الجوانب ماذا؟ يوجد سواد، هذا يسمى بالفجر الكاذب. بعده بإثنى عشرة دقيقة يبدأ الفجر الصادق، وهو امتداد الضوء أفقا لا طولا، عرضا لا طولا، يعني على مستوى الأفق، والأفق واضح يعني المساحة مو الطولية، المساحة العرضية. المصنف يقول الامتداد مو للفجر الكاذب، الامتداد لمن؟ يعني انضافت شقد؟ 12 دقيقة، يعني الوقت صار أوسع. ما أشار إليه طبعا هذا عليه روايات، ها الفجر الصادق والفجر الكاذب عليه روايات. المهم هسه المصنف أراد بهذا المقدار ونكتفي. نأتي إلى الفتوى العاشرة وهي بداية صلاة الصبح. نفس الكلام، شنو يعني؟ الفجر الصادق أو الفجر الكاذب. طبعا نحن نعلم كما ذكرنا سابقا أن الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن الآية أشارت إلى الأوقات الثلاثة، هنا وقت الظهر واضح، وقت صلاة المغرب والعشاء واضح، وقت الفجر واضح من هذه الآية الكريمة، وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، إذن واضح المراد من قرآن الفجر هي صلاة الفجر، صلاة الصبح، وهنا واضح أنها تبدأ بمن؟ تبدأ بالفجر، باعتبار قد أضيفت القراءة لمن؟ إلى الفجر. وجاءت آيات وضحت لنا أن البداية بمن؟ بطلوع الفجر. لمن لم يفهم من القرآن مراد الأئمة سلام الله تعالى عليهم من الآيات الكريمة، جاءت الروايات موضحة، موضحة فقط من باب التوضيح أن المراد بداية صلاة الفجر هي الفجر الصادق. نقرأ هذا المقدار، يقول وأما أن بداية صلاة الصبح أن بداية طلوع الفجر فلا خلاف فيه، فلا خلاف فيه، لكن الخلاف وين؟ زين، للآية الكريمة، فإن المراد من قرآن الفجر هو صلاة الصبح، ولا وجه لنسبتها وإضافتها إلى الفجر، يعني قرآن الفجر، إلا كون بدايتها هو ماذا؟ هو ذلك. وإلا ليش نسبة الصلاة وهي القراءة إلى الفجر؟ هل من ناحية النهاية، من ناحية التوضيح، لو من ناحية البداية؟ واضح من ناحية البداية. زين، سؤال، شنو الدليل على أنه الآية في مقام البداية لا في مقام النهاية؟ أي كلامك صحيح، بس كمل. أي أحسنت، أي كمل. إذن واضح أن سياق الآية في مقام بداية، بداية أوقات وتحديد. إذن نحن في يا مقام، في مقام بداية صلاة الظهر، في مقام بداية صلاة المغرب، في مقام بداية صلاة الفجر. هذا السياق، السياق واحد، ودلت عليه الروايات الكثيرة كصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداء. الغداء يعني صلاة الصبح. بس هذا واضح. نأتي إلى الفتوى الأخرى، وهي آخر فتوى من ناحية البداية والنهاية، وهي نهاية صلاة الفجر. نهاية صلاة الفجر، يوجد قولان لنهاية صلاة الفجر. القول الأول يقول أن صلاة الفجر تمتد إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، يعني إلى وقت شروق الشمس. وهذا ما ذهب إليه مشهور الأعلام، المفيد، الحلي، فلان فلان، كل من الأعلام ذهبوا علما إلى أن صلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس. القول الثاني يقول إن صلاة الفجر تنتهي بظهور الحمرة المشرقية، وظهور الحمرة المشرقية يكون قبل طلوع الشمس مثلا بإثنى عشرة دقيقة. فإذا طلوع الحمرة المشرقية وقت للمختار، وأما إذا كان معذورا أو كان مضطرا فإلى طلوع الشمس. إذن يتبين أن القول الأول يكون قولا بالإطلاق، أن الصلاة تنتهي بطلوع، وأما القول الثاني وهو لغير المشهور الذي ذهب إليه كذلك مجموعة من الأعلام، قالوا بأن صلاة الفجر تنتهي للإنسان المختار الذي لم يعش اضطرارا، تنتهي إلى طلوع الحمرة المشرقية، وأما الإنسان المضطر الذي يبحث عن الماء أو الذي أخذه النوم فيكون نهاية صلاة الفجر علما إلى طلوع الشمس. المهم هو ماذا؟ المهم هو الدليل. عندما نأتي إلى الأدلة نجد في البداية ما ذهب إليه المشهور، فقد ذهب المشهور إلى أن نهاية صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وهذا ما دلت عليه موثقة زرار. قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. تقريب الاستدلال جدا واضح. عفونا من السند، بعدين نجي للسند بصورة مفصلة. فإذا بالنسبة إلى قول المشهور يوجد بأيدينا ما يصح أن نستدل به، وهي موثقة ماذا؟ وهي موثقة الزراف. زين. وأما القول الثاني وهو ما ذهب إليه بعض الأعلام القائل بأن صلاة الفجر للمختار إلى طلوع الحمرة، وللمعذور والمضطر إلى كذلك، يوجد عنده دليل وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلى الصبح السماء، ولا ينبغي، خلونا خط تحت لا ينبغي، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا. إذن يتبين إلى أن يتجلى الفجر اللي هي الحمرة ماذا؟ وقت للمختار، ولكنه وقت شغل أو نسي أو سهى أو نام المن إلى طلوع واضح الفكرة؟ أعيد: ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء، يعني شنو؟ طلوع الشمس يعني. ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، يعني ما بعده، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سهى أو نام. واضح الإمام فصل ولا ما فصل؟ فصل. فصل بسبب ذكر الإمام لقوله لا ينبغي تأخير ذلك، لا ينبغي تأخير ذلك، لا ينبغي. والجواب عليكم: نحملها على أنها ظاهرة في الحرمة، لو ظاهرة لو لا صبرا ذاك نص في عدم الجواز، أو أنها ظاهرة في الكراهة. نص في عدم الجواز ما عندنا مشكلة، نص في عدم الجواز ما عندنا مشكلة، المشكلة أنها ظاهرة في الكراهة لو ظاهرة في الحرمة. ها؟ أفضلية لا تجينا بعدين. ذهب الأعلام أو اختلف الأعلام في لا ينبغي على قولين. القول الأول أنه ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمه الله. يقول السيد الخوئي كما في التنقيح في الجزء السادس صفحة 322، يقول: وأما بناء على ما استظهرناه من أنها بمعنى لا يتيسر ولا يتمكن، فمعنى لا ينبغي لك أي لا تتمكن منه، لا ينبغي لك، لا ينبغي يعني ماذا؟ لا تتمكن، لا يتيسر لك، فتكون ظاهرة بمن؟ فإذا السيد الخوئي رحمه الله فسر الانبغاء بمن؟ بالتمكن وبالتيسر. فهنا نقول إن الإنسان تكوينا هو متمكن، متمكن تكوينا لو متمكن متمكن، فإذا هنا تكون ظاهرة في التمكن تكوينا، ولكنها ظاهرة في عدم التمكن شرعا. ومعنى عدم التمكن شرعا يعني حرام. من يقول لك أنت لا تتمكن أن، يعني شنو؟ يعني يحرم عليك، لا تتمكن من ذلك. مثلا يقول محل شاهدنا: عدم الانبغاء لا ينبغي، يعني حرام. هذا الكلام ينبغي ولا ينبغي تكلمنا حوله عندما يعني في هذا الكتاب، أنه هل يصح الدخول إلى المشاهد المشرفة أو لا يصح الدخول إلى المشاهد المشرفة من قبل الإنسان الجنب مثلا. هناك وردت ماذا؟ لا ينبغي، فالدخول إلى المشاهد المشرفة يكون محرما لو يكون مكروها. السيد الخوئي بعد أن فسر ينبغي بمعنى يتمكن، ينبغي يتيسر، فإذا لا ينبغي معنى ماذا؟ لا يتمكن لا يتيسر، حتى لو كان متمكنا تكوينا. كلامنا ليس في التمكن وعدم التمكن ماذا؟ التكويني، وإنما التمكن وعدم التمكن، وهو عبارة أخرى عن من؟ عن الحرمة. السيد الخوئي رد عليه السيد السيستاني حفظه الله، سيد محمد رضا، قال: كلمة ينبغي فعل مضارع من الانبغاء، وهو في اللغة بمعنى التيسر مو التمكن. قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها، ينبغي لها أن تدرك القمر، أي لا يتيسر لها ذلك. فإذا وقع في حيز النفي وكان متعلقه أمرا ميسورا للمكلف، فلا يحتمل أن يراد منه معناه الحقيقي الخارجي، بل المراد عدم كون ذلك الأمر ميسرا له في حكم الشارع، وهذا معنى كونه محرما وضعا لا تكليفا. فإذا هنا نقول للسيد الخوئي إن الانبغاء ليس بمعنى التيسر على وزن يفعل، وإنما على وزن الانفعال بمعنى يبغي، أي يطلب الشيء، والانفعال موضوع للمطاوعة، وهو حصول الأثر عند تعلق الفعل المتعدي. فإذا بغي بمعنى طلب، لا بمعنى تيسر، لا بمعنى تمكن. فإذا إذا عدنا إلى اللغة يقولون بغي بمعنى ماذا؟ بمعنى يطلب. فإذا قلنا لا ينبغي، إذن لا يطلب، لا يطلب تدل على الحرمة، يعني ظاهرة في الحرمة، لو ظاهرة في الكراهة تكون ظاهرة في الكراهة. فإذا هنا استعنا بقول اللغوي للاستدلال على ماذا؟ للاستدلال على أن المراد من الانبغاء وعدم الانبغاء إما أن تكون ظاهرة في الحرمة أو أن تكون ظاهرة في الكراهة. الآن نعود إلى محل كلامنا، نقول الإمام عليه السلام قال: لا ينبغي تأخير ذلك، لا ينبغي تأخير ذلك. يتبين أن المصنف يذهب إلى لا ينبغي إلى أنه ظاهر في الحرمة لو ظاهر في الكراهة، ظاهرة في الكراهة. ولذلك بقرينة الرواية الأولى وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يتبين أن وقت الفضيلة وين ينتهي؟ إذن وقت الفضيلة يمتد من طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة المشرقية، ينتهي وقت الفضيلة بالحمرة المشرقية ويبقى وقت الأداء من طلوع الحمرة المشرقية إلى طلوع الشمس. إذن الإمام عندما قال ولا ينبغي له تأخير ذلك عمدا، يعني يكره له تأخير، لكنها قضاء لو أداء أداء. إذن الإمام يريد أن يشير إلى أفضل الأفراد، وأفضل الأفراد متى؟ من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة المشرقية. إذن يتبين على ذلك. زين، بقيت عندنا المشاكل السندية. المشاكل السندية، قبل هذا خلي نقرأ المتن صفحة 100 لا وين 200 شرائط الصلاة، أوقات اليومية، وقت الظهرين من الزوال إلى الغروب، والمشهور اختصاص الظهر بأوله والعصر بآخره، علق كذلك وقت العشاءين يوجد فيه ماذا؟ اختصاص. شنو الثمرة العملية المترتبة على ذلك؟ زين، والعشاءين تبدأ من المغرب إلى نصف الليل، والمشهور كذلك اختصاص المغرب والعشاء كذلك، ويمتد وقتهما للمعذور إلى الفجر، ووقت الصبح من الفجر إلى طلوع. إذن يذهب إلى قول، إلى القول المشهور، لا قول المشهور اللي هو القول الأول. بقي عندنا أو بقيت بحوث، مو بحث واحد، سندية. رجعونا أخوان إلى صفحة 201 الفتوى السادسة. كملنا سندها بالنسبة إلى موثق الزرارة، بحثنا سندها. زين، عمران بن علي الحلبي، بحثنا سنده. الفتوى السابعة موثقة أبي بصير، بحثنا سندها. زين، الفتوى التاسعة صحيحة أبي بصير، بحثنا سندها. زين، بالنسبة إلى صحيح الزرارة في الفتوى العاشرة عن أبي جعفر، بحثنا سندها. زين، الفتوى الحادي عشر موثق الزرارة، ما بحثنا سندها. وصحيحة عبد الله بن سنان، ما بحثنا سندها. كل سهلات، بس عندنا موثقة زرارة اللي هي في الفتوى الحادية عشر. هذه الرواية مذكورة في كتاب الاستبصار الجزء الأول صفحة 275 حديث 998، ما رواه، يقول الشيخ الطوسي، ما رواه أحمد ابن محمد ابن عيسى عن عبد الله بن مغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة. واضح؟ سجلتوا السنة؟ هذه الرواية بعينها موجودة في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 26 حديث 104، هم قال روى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي إلى آخر السنة. نرجع إلى ما ذكرناه قبل قليل في كتاب الاستبصار، ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى بلا ريب طريق صحيح، وذكرناه كم مرة، عن عبد الله بن المغيرة، وهذا بلا ريب ثقة كما تقدم، بل قال عنه النجاشي ثقة ثقة. زرارة ثقة. بقى منه
موسى
بن بكر. هذا عليكم باكر حلو النعم. هذا السند الأول. السند الثاني صحيحة عبد الله بن سنان. السند ورد في الاستبصار في الجزء الأول صفحة 277 الحديث 1003. السند الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وفضاله عن ابن سنان. الطريق كله صحيح ماكو أي مشكلة. إذن بقيت ماذا بعد شنو أكو رواية؟ ماكو بعد رواية. هذا المهم تطلعونا منه
موسى
ابن بكر. وهذا ما يأتيكم أو يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.
الله أكبر.
مشكلة إذن كل جاي.